بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. يبدأ الشيخ محمد صلاح محمد هشام طاهري حفظه الله تعالى بشرح رسالة ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب الموسومة في كتاب التوحيد. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يهمه الصواب في الصواب في القول والعمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم.
دقيقة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد. فإن رسالة كتاب التوحيد للإمام العلامة الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى من الرسائل العظيمة في بيان معنى التوحيد من جهة، ومن جهة أخرى أنه يبحث ويتكلم عن التوحيد من حيث أسسه القلبية، وهذا ما يمتاز به العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى. والعلماء حينما يتحدثون عن التوحيد يتحدثون عن التوحيد بحسب الأحوال المحيطة بهم. فمثلا لو نظرنا إلى كتاب التوحيد وهو آخر كتاب في صحيح البخاري، نجد أن الإمام البخاري رحمه الله يبوب أبوابا تلامس قضايا كانت معاصرة له ولما حوله، وهي قضايا التوحيد المتعلق بالأسماء والصفات. ومع اهتمامه البليغ رحمه الله لم يهمل الجوانب الأخرى من قضايا التوحيد، لكنها تبعية وليست أصالة. وعلى هذا المنوال سار الإمام ابن خزيمة رحمه الله في كتابه المشهور المسمى بكتاب التوحيد. وقريب من هذا أيضا سار عليه الإمام ابن مندى رحمه الله في كتابه المشهور بكتاب التوحيد. وقد لا نجد القضايا المتعلقة بالألوهية في تلك الكتب المعنون بكتب التوحيد، وذلك لأنها كانت من المسلمات. ومن البديهي أن الإنسان لا يتكلم في المسلمات، وإنما يتكلم في القضايا المتنازع فيها، أو في القضية التي ربما تكون فيها الشبهات واردة. ولما انتشر أو بدأ ينتشر شيء من الشركيات في جانب توحيد الألوهية، ألف العلماء رحمهم الله في هذا الجانب مؤلفات عدة، مثل رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومثل رسالة تجريد التوحيد للعلامة المقريزي رحمه الله تعالى. ومن أجل المؤلفات التي لامست هذه القضية مع الحديث عن الجوانب القلبية رسائل العلامة ابن رجب، ومنها هذه الرسالة كتاب التوحيد. فنجد أن عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب قضايا التوحيد متنازعة في أمرين: ما هي العبادة ولمن تصرف، والأمر الثاني الأمور القلبية والتركيز عليها. حينما يتأمل الإنسان في تلك العصر أو في تلك المدة الزمنية يجد أن الناس صاروا على شقين، شق غلوا في الأمور القلبية، وهذا كان هو الغالب على الطرقية الصوفية ونحوه، وشق جفوا في هذا الجانب، ووقع من هؤلاء ومن هؤلاء يعني نواقص ونواقض في توحيد العبادة. ولهذا نجد التركيز العظيم في قضية التوحيد عند الإمام ابن رجب على هذه المسألة، وهذا بخلاف كتاب التوحيد الذي ألفه الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فإنه نظر إلى أن القصور التام قد حصل في قضية الألوهية، في قضايا الألوهية، فكان التركيز الشديد على هذا الجانب، فجاء كتابه كتاب التوحيد تعريفا لتوحيد العبادة، بيانا لأهمية هذا النوع من التوحيد، وفضل هذا النوع من التوحيد، فضل الدعوة إليه، وثمرات هذا التوحيد، وقضايا هذا التوحيد، ومفردات هذا التوحيد، ونواقض هذا التوحيد، ونواقص هذا التوحيد. فجاء كتابه شاملا، وعلى منوال من سلف من علماء السلف، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة. وهذا المنهج في الاستدلال، قال الله، قال الرسول، قال الصحابة، من أهم المناهج التي تبين وتميز أهل السنة من غيرهم، فغيرهم يقولون قال الله ويفسرون القول بعقولهم وبفهومهم، وربما يتجرأ أحدهم ويقول لنا عقول والصحابة لهم عقول، لنا عقول والعلماء لهم عقول، لا يحترم أهل الاختصاص. كذلك نجد أن بعض الناس قد يلغي عقله ولا يتبع سبيل المؤمنين في الفهم، وإنما يقول مثل ما تقول كثير من العامة، حط براس عالم وطلع منها سالم، وهذا غير صحيح أيضا، ليس كل عالم تبرأ ذمتك به، إنما العالم الذي تبرأ ذمتك به هو العالم بالكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. أما العالم الذي ينتصب لهذا المنصب أو ينصب نفسه لهذا المنصب أو ينصب وهو بعيد لا يحفظ الكتاب ولا يحفظ السنة، ثم يتكلم في الكتاب وفي السنة بهواه وبعقله، هذا لا تبرأ به الذمة باتفاق العلماء. لذلك الله جل وعلا قال فاسألوا أهل الذكر، وما قال فاسألوا العلماء، خصهم بهذا الوصف، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر حفظة الكتاب، حفظة السنة، هذا معنى أهل الذكر. إذا رأيتهم ذكرت الله جل وعلا، ما هو إذا رأيتهم ذكرت العبد الفلاني وصاحب الطريقة الفلانية والإمام الفلاني، لا، أهل الذكر الذين إذا رأيتهم ذكرت الله جل وعلا. فهذه رسالة بيدينا، رسالة نافعة ماتعة، نبدأ بها إن شاء الله في هذا المكان المبارك في ديوان أخينا بندر ابن دليل جزاه الله خيرا، ونسأل الله أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
قال الشيخ الإمام العالم العامل، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الشيخ الإمام العالم العامل العلامة القدوة الحافظ زين الدين عبد الرحمن بن الشيخ الصالح العلامة أحمد بن رجب الحنبلي البغدادي أدام الله النفع به، آمين.
طبعا هذه المقدمة لا يكتبها الشيخ، ولا وليس هذا من دأب العلماء لا في القديم ولا في الحديث، فلا يلقبون أنفسهم بهذه الألقاب، وإنما هذا يكون إما من الرواة أو من النساخ. نعم.
أحسن الله إليك. في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ رديفه على الرحل، فقال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال يا معاذ قال لبيك رسول الله وسعديك، قال ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار. قال يا رسول الله ألا أخبر بها الناس فيستبشروا؟ قال إذن يتكلوا. فأخبر بها معاذ عند موته تأثما. وفي الصحيحين عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد بالشك أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم
في غزاة تبوك ولا تبوكة اسم منطقة أحسنت نعم اسم منطقة نعم
صلى الله عليه في غزاة تبوك فأصابتهم مجاعة فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بنطع فبسطه ثم دعا بفضل أزوادهم فجعل الرجل يجيء بكف ذرة وجعل الآخر بكف تمر وجعل الآخر يجيء بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما فيحجب عن الجنة
لا إله إلا الله.
وفي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر فخرج أبو ذر وهو يقول وإن رغم أنف أبي ذر. وفي صحيح مسلم
هذا الحديث نص في أن عصاة الموحدين لو ماتوا على العصيان ولم يتوبوا فإنهم وإن عذبوا فلا بد أن يأتي يوم يدخلون الجنة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة في هذه القضية من قضايا الإيمان خلافا للخوارج والمعتزلة. نعم
أحسن الله إليك. وفي صحيح مسلم عن عبادة أنه قال عند موته سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وفي هذا المعنى أحاديث كثيرة جدا يطول ذكرها.
أورد في هذه الرسالة هذه الأحاديث لبيان معنى التوحيد وفضل التوحيد، ثم بعد ذلك يذكر ما يتعلق بهذه الأحاديث من المسائل التي كانت مثارة في زمانه ويتحدث عنها بشيء من الإيجاز. نعم
جزاكم الله خيرا. قال أهل التوحيد
لا عناوين هذه ليست من المصنف، هذا من النسخ. اقرأ وحديث هذا الباب على طول.
وأحاديث هذا الباب نوعان، أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة أو لم يحجب عنها، وهذا ظاهر، فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد الخالص، وقد يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار.
قد هنا للتحقيق وليس للشك، قد يدخل الجنة يعني بعد التطهير تحقيقا. نعم، مثل قوله جل وعلا قد يعلم الله المعوقين منكم، وهنا قد دخل على الفعل المضارع أفاد التحقيق والتأكيد. نعم.
قال وحديث أبي ذر رضي الله عنه معناه أن الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد، وهذا حق لا مرية فيه، ليس فيه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد. وفي مسند البزار
يعني كيف يفهم لا يعذب؟ كما قال المصنف معناه أنه لا يعذب يوما عليهما مع التوحيد، يعني معناه أنه لا يستمر العذاب، هذا معناه. أما أنه يعذب قد يعذب. نعم
وفي مسند الغزالي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوم من دهره يصيبه قبل ذلك ما أصابه.
هذا الحديث يوضح معنى وإن زنى وإن سرق، معنى يدخل الجنة، نفعته يوما من داره يصيبه قبل ذلك ما أصابه. نعم.
أحسن الله إليكم. والثاني ما فيه أنه يحرم على النار، وهذا قد حمله بعضهم على الخلود فيها أو على نار يخلد فيها أهلها، وهي ما عدا الدرك الأعلى، فإن الدرك الأعلى يدخله خلق كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم، ثم يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. وفي الصحيحين إن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله.
ما معنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله؟ هل معناه كما فهمه المرجئة والخوارج والمعتزلة أنه لا يدخل الجنة أبدا؟ هذا لم يفهمه الصحابة، ولم يفهمه التابعون لهم بإحسان، ولا أحد من العلماء المعتبرين. إذن ما معنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله؟ معناه كما قال المصنف رحمه الله: حرم على النار، أي حرم الخلود على النار، حرم الخلود عليهم في النار. وهذا المعنى صحيح. والمعنى الثاني، وهذا أوجه عندي وهو ترجيح من بعض أهل العلم، فإن الله حرم على النار يعني المقصود نار الكافرين، لأن الصحيح أن النار دركات، ولا يمكن أن يجعل الله جل وعلا أهل معرفته كأهل نكرته، حتى في العذاب، حتى في العذاب. ألا ترون أن ملوك الدنيا حينما يسجنون من عصاهم من أهل مملكتهم أو من أهل دولتهم، ويسجنون أعداء المملكة وأعداء الدولة، لا يعاملونهم في السجن معاملة سواء؟ هذا هو مقتضى العقل، وهذا هو مقتضى العدل، وهذا هو مقتضى الحكمة، أن الإنسان لا يعامل ابنه كما يعامل عدوه. هذا أمر معلوم ومشاهد. فرب العالمين جل وعلا لا يمكن أن يعامل من قال لا إله إلا الله موحدا، وإن استوجب النار لا يمكن أن يعامله كمعاملة الكافرين. إذن فعلى هذا فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي على نار الكافرين، وهذا المعنى أيضا موجه. المعنى الثالث، فإن الله حرم على النار، أي بمعنى إذا تاب منها، وهذا المعنى لم يقله السلف، وإنما قاله بعض الخوارج والمعتزلة، ودخل في بطون كتب أهل السنة، وهي مسألة إجماعية أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فالكافر إذا أسلم كأنه ليس له ذنب، والتائب إذا تاب كأنه ليس له ذنب. هذه قضية ليست داخلة في معنى فإن الله حرم على النار، لأن الحديث يتحدث عن من مات على الذنب، ولا يتحدث عن من تاب من الكفر إلى الإسلام، ومن المعصية إلى الطاعة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال الطائفة من العلماء: المراد من هذه الأحاديث أن لا إله إلا الله سبب لدخول الجنة والنجاة من النار ومقتضي لذلك، ولكن المقتضي لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يتخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه أو لوجود مانع، وهذا قول الحسن ووهب بن منبه وهو الأظهر.
هذا القول الذي قال عنه الشيخ هو الأظهر، هذا القول قال به عامة الشراح، شراح الأحاديث، أن معنى من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أي إذا استكمل الشروط وانتفت الموانع. معنى فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يعني إذا استجمع الشروط وانتفت الموانع. نضرب مثال، لو قال رجل لا صلاة إلا بطهور، هذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لما أنت تسمع لا صلاة إلا بطهور فأنت تقول هذا حق، لكن لا يمكن أن يخطر ببالك أن الرجل إذا صلى عكس القبلة عامدا أن صلاته مقبولة، لا يمكن يخطر ببالك هذا. إذن ما معنى لا صلاة إلا بطهور؟ لا صلاة إلا بطهور مع بقية الشروط الأخرى، هذا معنى مع وجود الشروط الأخرى وانتفاء الموانع، مع وجود الشروط الأخرى وانتفاء الموانع. فذكر شرط من الشروط لا يعني انتفاء الشروط الأخرى، بالعكس ذكر شرط مقتضي لأن تذكر أنت الشروط الأخرى، مقتضي لأن تذكر أنت الشروط الأخرى. ولنضرب مثال، الآن لما يضعون شروط للدخول في العمل في وظيفة معينة، مثلا يقولون 1 2 3 4 5 6، أنت تنظر إلى هذه الأوراق المطلوبة الستة وتوفرها، ثم تأتي وتتقدم، وأنت لا تنتبه، فإذا بأحد هذه الأوراق من الشروط الستة سقطت منك، لما خرجت الأسماء اسمك ما خرج، فلما اسمك ما خرج جيتهم تستفسر ليش اسمك ما اسمي ما خرج، نظروا قال والله الشرط الفلاني غير متوفر. لما هو يقول الشرط الفلاني غير متوفر معناها البقية الشروط موجودة كانت عندك، فأنت ما يصح أن تقول أنا الشرط الأول أوجدته. طيب الشرط الأول أوجدته لكن هذا الشرط ما أوجدته، هذه قضية قضايا مسلمة عقلا ونقلا. نعم
أحسن الله إليكم. وقال الحسن الفرزدقي وهو يدفن امرأته: ما أعددت لهذا اليوم؟ قال: شهادة أن لا إله إلا الله منذ 70 سنة. قال الحسن: نعم إلا إله إلا الله شهود.
نعم إن
للا إله إلا الله شروطا، فإياك وقذف المحصنة.
الله أكبر. نعم.
وروي عنه أنه قال للفرزدقي،
وقول الحسن إن للا إله إلا الله شروطا ثم ذكر قذف المحصنة دل على أن هذه الشروط منقسمة إلى قسمين: شروط لصحة التوحيد وشروط لكمال التوحيد الواجب، شروط لصحة التوحيد وشروط لكمال التوحيد الواجب. فإن عدم قذف المحصنة، لأن الفرزدق شاعر قد يشعر فيتكلم في عرض محصنة أو محصن، فلذلك حذره من هذا الباب أنه انتبه قد تقذف المحصنة أو المحصن فبذلك تفقد شرط الكمال الواجب. نعم
جزاكم الله خيرا. وروي عنه أنه قال للفرزدقي: هذا العمود فأين الطنب؟ وقيل للحسن: إن ناسا يقولون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فقال: من قال لا إله إلا الله فأدى حقها وفرضها دخل الجنة. وقال وهب بن منبه رحمه الله: لمن سأله أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن ما من مفتاح إلا وله أسنان، فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك.
الصحابة رضوان الله عليهم هم علماء بلغاء فصحاء، فعندما سمعوا قول النبي عليه الصلاة والسلام من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ما استشكلوا، ولا خطر ببال أحد منهم أن المقصود مجرد التلفظ، ولا خطر ببال واحد منهم أنه ليس لهذا الكلام شروطا، وإنما جاءت الخواطر وجاءت الواردات والشبه بعد ذلك، لذلك احتاج السلف أن يبينوا معاني هذه الكلمات، كما قال الحسن: فأدى حقها وفرضها دخل الجنة، وكما قال وهب بن منبه العابد الزاهد أخو همام بن منبه المحدث المعروف، قال: فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا لم يفتح لك. طيب إذا كان معك مفتاح البيت والأسنان مأكولة، جيت بتحطه في الباب، تحاول ما يفتح، معك مفتاح لكن ما يفتح، فأنت تحتاج إلى أحد أمرين حتى يفتح لك. إما أن يأتي أحد من داخل البيت فيفتح لك الباب، وهذا نوع من أنواع الشفاعة، وهذا يكون يوم القيامة كما في الصحيحين: أخرج من النار من قال لا إله إلا الله. وإما أن يعينك من يملك المفاتيح فيقول لك هات المفتاح أصلح لك المفتاح، فيأخذ منك المفتاح يصلح لك، تدخل المفتاح يفتح لك. وهذا شأن رب العالمين، يدخل من شاء بمفتاح بلا أسنان الجنة، لكن بعد أن يكون قد عوقب أو قد أخر أو قد عذب أو. نعم.
وهذا الحديث إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله خرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضي الله،
معناه صحيح لكن لا يجوز نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا نبه الإمام ابن رجب إلى أن إسناده منقطع. والمنقطعات توضح المعاني. لو قال لك قائل لماذا السلف يريدون المعضلات والمنقطعات والمرسلات في الاستشهادات، تقول لتوضيح المعنى للاعتضاد وليس للاعتماد. لا يدخل في قلبك الشك، ليش هؤلاء يستشهدون يريدون حديث ضعيف وكذا وكذا كذا. لا، هذا الإيراد لأجل الإيضاح وليس لأجل الاعتماد.
وعن معاذ رضي الله عنه أنه قال: قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألك أهل اليمن عن مفتاح الجنة فقل شهادة أن لا إله إلا الله. ويدل على صحة هذا القول أن النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص، كما في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة، فقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم.
هذه الرواية صريحة، في رواية أبي أيوب رضي الله عنه صريحة في فهم معنى لا إله إلا الله. مو لا إله إلا الله يعني لا خالق إلا الله. المشركون يقولون لا خالق إلا الله، اليهود يقولون لا خالق إلا الله، النصارى يقولون لا خالق إلا الله. إذن ما معنى لا إله إلا الله؟ تعبد الله لا تشرك، تعبد الله لا تشرك به شيئا، لا تشرك به شيئا، هذا معنى لا إله إلا الله. نعم.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان. فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من سر ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا.
هذا الحديث نص على أن من استكمل الشروط والواجبات فإنه يستحق دخول الجنة ابتداء. من أتى بشروط الصحة وشروط الوجوب فإنه يدخل الجنة ابتداء. نعم.
وفي المسند عن بشير بن الخصاصية
قد يقول قائل: ما الفرق إذن بينه وبين من أتى بالكمالات؟ الفرق بينه وبين من أتى بالكمالات في أمرين: الأول في الأولية، فالأولية لأولئك، لقوله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون. والفرق الثاني في العلوية، فالسابقون درجاتهم في العلوي، وهؤلاء درجاتهم دون ذلك. نعم.
وفي المسند عن بشير بن الخصاصية أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه، فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن أقيم الصلاة، وأن أؤتي الزكاة، وأن أحج حجة الإسلام، وأن أصوم رمضان، وأن أجاهد في سبيل الله. فقلت: يا رسول الله، أما اثنين فوالله لا أطيقهما، الجهاد والصدقة. فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم حركها، وقال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة؟ إذن قلت يا رسول الله أنا أبايعك فبايعته عليهن كلهن.
في حديث أما اثنتين وفي بعض النسخ أما اثنتان يجوز على توجيهين. وإذا قلنا أما اثنين أي أما أمرين اثنين، أما على التأنيث فمعناه أما الخصلتان، خصلتين اثنتين أو خصلتان اثنتان، فوالله لا أطيق ما الجهاد والصدقة، يعني ما نفسي ما تطيقني أني أطلع الزكاة. وهنا المقصود بالصدقة هنا الزكاة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قبض يده وأبى أن يبايعه. يعني هذا دليل على ماذا؟ على أن من شروط صحة الإسلام الإقرار بالصدقة، ومن شروط صحة الإسلام الإقرار بأن الجهاد فرض قد يتعين وقد لا يتعين. الجهاد مشروع في الإسلام وهو لا ينزل عن مرتبة فرض العين أو فرض الكفاية، ولذلك قبض يده عليه الصلاة والسلام وقال لا جهاد ولا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. طبعا هنا قوله لا جهاد ولا صدقة خرج مخرج الاستفهام، يعني كأنه يقول لا جهاد لا صدقة فبما تدخل الجنة إذن. فالجمل الثلاث، الجملتان اثنتان تعجبية والثالثة استفهامية، يعني هذا أمر واضح. الإنسان اللي ينكر شيء من شرائع الإسلام، قلت يا رسول الله أبايعك فبايعته عليهن كلهن. قد يقول قائل كيف نجمع بين هذا الحديث وبين ما جاء في بعض كتب السير أن وفدا من طائف قدموا وأرادوا الإسلام على صلاتين فبايعهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ يقول الفرق أو السبب في ذلك أن هذا الرجل مسلم، فكان لابد من تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه حتى يأتي بالأمر الواجب بالتوحيد الواجب. أما أولئك كفار فجاءوا يريدون الإسلام، فلو ردهم النبي عليه الصلاة والسلام لبقوا على الكفر، فدخولهم في الإسلام ناقصا خير من عدم دخولهم. نعم.
أحسن الله إليك. ففي هذا الحديث أن الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج. ونظير هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ففهم عمر وجماعة من الصحابة أن من أتى بالشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا بمجرد ذلك، فتوقفوا في قتال مانع الزكاة. وفهم الصديق أنه لا يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وقال الزكاة حق المال. وهذا الذي فهمه الصديق قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة منهم ابن عمر وأنس وغيرهما، وأنه قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة.
طبعا الفهم الإجماعي مقدم على الفهم الانفرادي، فعمر رضي الله عنه فهم فهما خاصا أنهم بما بإقرارهم بالتوحيد يرتفع عنهم القتل، والصديق رضي الله عنه فهم أنه لا يكفي الإقرار بالتوحيد حتى يكون معه إقرار بالزكاة، ولذلك قال الزكاة من حقها. ثم اجتمع أمر الصحابة على فهم الصديق فصار الفهم الإجماعي حجة مقدمة قاطعة، ومن هنا اتفق علماء المسلمين من أهل السنة أن الإقرار بمسائل الإسلام والإيمان أصل في الإيمان، فمتى ما جحد الإنسان شيئا من أمور الإسلام كمن أنكر فرضية الحج أو أنكر فرضية الصلوات الخمس، أو أنكر الزكاة، أو أنكر الصوم، فإن لا إله إلا الله لا تنفع بالإجماع. نعم.
ويدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، كما دل قوله تعالى: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، على أن الأخوة في الدين لا تثبت إلا بأداء الفرائض مع التوحيد، فإن التوبة من الشرك لا تحصل إلا بالتوحيد. ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا، فإذا علم أن عقوبة الدنيا.
وهنا فائدة علمية منهجية يستفيد منها طالب العلم، وهي أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إذا اختلفوا في مسألة على قولين، ثم حصل منهم الاتفاق على أحد القولين، أو حصل الاتفاق ممن بعدهم على أحد القولين، أو ممن بعد من بعدهم على أحد القولين، حتى وصل إلى رتبة الإجماع، فهنا يعلم أن القول الأول كان ضعيفا، والقول المتفق عليه والمجمع عليه هو الصواب، فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة. نعم.
ولما قرر أبو بكر هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابا، فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث المذكورة أولا وما في معنى،
مما يؤكد أنه لا يكتفى بمجرد القول، وأنه لا يمكن أن يحصل عصمة الدم بمجرد اللفظ، أن النبي عليه الصلاة والسلام الرؤوف الرحيم كما وصفه الله في القرآن المبين قال عن الخوارج: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وإرم. طيب الآن الخوارج يقولون لا إله الله ليل ونهار، بل وأخبر عنهم عليه الصلاة والسلام أنهم أكثروا صلاة من الصحابة، وأكثروا صوما من الصحابة، وأكثروا قراءة من الصحابة رضوان الله عليهم، ومع هذا لم يجعل قولهم لا إله إلا الله عاصما لدمه. أيضا نسأل الآن سؤال: أليس الزاني المحصن أو الزانية المحصنة يرجم؟ وقد رجم النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يكن قولهم للا إله إلا الله عاصما من دمائهم مع وجود السبب القتلي وهو الرجم. كذلك القاتل عمدا يقتل بالإجماع. طيب القاتل عمدا يقتل بالإجماع وهو يقول لا إله إلا الله، فدل على أن قول لا إله إلا الله هو عاصم للدم، لكن مع وجود الشروط وانتفاء الموانع. أما إذا وجد ما يوجب قتله كالقصاص مثلا، فإن قول لا إله إلا الله لا يكفي في عصمة دمه. نعم.
جزاكم الله خيرا. فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا ترتفع عمن أدى الشهادتين مطلقا، بل قد يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام، فكذلك عقوبة الآخرة. وقد ذهب طائفة إلى أن هذه الأحاديث مذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود، منهم الزهري والثوري وغيرهما، وهذا بعيد جدا، فإن كثيرا منها كان بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود، وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء،
هذا القول المشهور عن الزهري، وهو القول المعروف عن الثوري أيضا، هذا القول له توجيه من حيث أنهم أرادوا أن شرائع الإسلام لم تستكمل، وليس المقصود أن هذه الأحاديث كانت في مكة، ليس هذا مرادهم، هم أعلموا منا بأن هذه الأحاديث ما كانت في مكة. إذن ما معنى قولهم ذاك قبل أن تكون شرائع الإسلام، أي قبل أن تستكمل؟ أما بعد الاستكمال والاستحكام فما يعني معناه أن ما يوجد ناسخ ومنسوخ، خلاص هذه هي الشريعة. فالشريعة برمتها دلت على أن لا إله إلا الله لها شروط وواجبات،
وأن عصمة الدم بلا إله إلا الله له شروط وله واجبات وله موانع، هذا مقصودهم. وأما تضعيف قولهم هكذا لهذا السبب ففيه نظر مع توقيرنا لابن رجب رحمه الله. نعم.
وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الوصوليين مشهور.
طبعا منهم من يقول إنها منسوخة، لما لم يفهم المتأخرون قول السلف إنها منسوخة ظنوا أن هذا داخل في باب الناسخ والمنسوخ، وليس الأمر كذلك. ما ورد عن بعض السلف في قولهم إنها منسوخة يعني مخصوصة، فلما يقولون مخصوصة معناها مخصوصة في عين معين في شخص مفرد، أو مخصوصة بشروط معينة وضوابط مخصوصة، هذا معنى قولهم. لأن السلف قد يطلقون كلمة منسوخة على الترك المطلق ووجود الناسخ، أو على التخصيص للعام أو التقييد للمطلق، فعلى هذا قولهم له وجه ولا ريب، وتوجيه قول السلف أولى من رده وإهماله. أما من قال إنها محكمة، ما مقصودهم بأنها محكمة؟ محكمة يعني لا هي ليست منسوخة، ليست متروكة مطلقا، فهؤلاء يقولون هي محكمة ليست منسوخة أبدا، لكن لا بد من ضم الشروط إليها. فكأن المعنى يجمع أحاديث الباب كلها بعضها إلى بعض، فنخلص بعد جمع هذه الأحاديث إلى أن لا إله إلا الله لها شروط، لها أركان، لها واجبات. نخلص من ذلك أن هذه الكلمة العظيمة له أصل، له كمال واجب، له كمال مطلق، حالها كحال الصلاة. لو أن إنسانا ما أخذ بآية واحدة وهي قوله جل وعلا ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وقام وصلى بدون وضوء، صلاته باطلة عندنا، مع أنه أخذ بآية لكن لم يستجمع الآيات والأحاديث الواردة في باب الصلاة ليعرف شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، مبطلات الصلاة. يخلص من جمع الشروط والواجبات ويخلص من معرفته لنواقض الصلاة إلى حقيقة الصلاة، ثم إذا جاء يؤديها قد يؤديها على أدنى شيء وهو الإجزاء، وقد يؤديها على الكمال الواجب، وقد يؤديها على الكمال المطلق. فالناس كذلك في التوحيد، ومن لم يفهم هذا الفهم ظن التعارض في الأدلة الواردة في الكتاب والسنة من وجه، وظن التعارض في أقوال العلماء من وجه آخر. لكن من فهم هذا الفهم سهل عليه الأمر، وهذا أمر واضح وجلي. قس التوحيد على أمر الصلاة فقط، انظر إلى شروط الصلاة كيف جاءت مفرقة في آيات وأحاديث، ثم انظر إلى واجبات الصلاة كيف جاءت مفرقة في آيات وأحاديث، ثم انظر إلى مبطلات الصلاة كيف جاءت في آيات وأحاديث. فجمعها العلماء فخلصوا إلى شروط الصلاة، واجبات الصلاة، أركان الصلاة، نواقض الصلاة، نواقص الصلاة. كذلك فعلوا في التوحيد، جاءت آيات وأحاديث في منثورة مختلفة في أماكن معينة في شروط لا إله إلا الله، في أركان لا إله إلا الله، في واجبات لا إله إلا الله، في نواقض ونواقص لا إله إلا الله، فجمعها العلماء رحمهم الله تعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وهؤلاء منهم من يقول في هذه الأحاديث إنها منسوخة، ومنهم من يقول هي محكمة ولكن ضم إليها شرائط، ويلتفت هذا إلى أن الزيادة على النص هل هي نسخ أم لا، والخلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور. وقد صرح الثوري وغيره بأنها منسوخة، وأن نسخها الفرائض والحدود. وقد يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح، فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا.
الذي ذكرته هو الأولى، أن السلف مقصودهم نسخها الفرائض والحدود أي خصصوها، أو أنها بمعنى نسخها كما قال الشيخ يعني بيّنتها ووضحتها. نعم.
ويكون مقصودهم أن آيات الفرائض والحدود تبين بها توقف دخول الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب المحارم، فصارت تلك النصوص منسوخة أي مبينة مفسرة، ونصوص الفرائض والحدود ناسخة أي مفسرة لمعنى تلك موضحة لها.
هذا وجه لطيف ولا شك أنه معتبر. نعم.
وقال الطائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت مقيدة في أحاديث أخرى، ففي بعضها من قال لا إله إلا الله مخلصا، وفي بعضها مستيقنا، وفي بعضها يصدق قلبه لسانه، وفي بعضها يقولها حقا من قلبه، وفي بعضها قد ذل بها لسانه واطمأن بها قلبه. وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشهادتين، فتحققه بقول لا إله إلا الله ألا يأله القلب غير الله حبا ورجاء وخوفا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا، وتحققه بأن محمد رسول الله ألا يعبد الله بغير ما شرعه الله على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء هذا المعنى مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم صريحا أنه قال من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة. قيل ما إخلاصها يا رسول الله؟ قال أن تحجزك عن كل ما حرم الله عليك. وهذا يروى من حديث أنس بن مالك وزيد بن أرقم، ولكن إسنادهما لا يصح، وجاء أيضا من مراسيل الحسن نحوه.
هذا الذي روي بإسناد لا يصح هو توضيح للمعنى، وليس المقصود الاعتماد على مثل هذا. نعم.
وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد لا إله إلا الله يقتضي أن لا إله إلا الله أن لا إله له غير الله غير أن لا إله له أن لا إله له غير الله
أن لا إله يعني له أي للعبد القائل غير الله. نعم.
أحسن الله إليكم. أن لا إله له غير الله، والإله الذي يطاع فلا يعصى، هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له، ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل. فمن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلهية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قول لا إله إلا الله، ونقصا في توحيده، وكان فيه من عبودية المخلوق بحسب ما فيه من ذلك.
إذن لو قال لنا قائل ما معنى الإله في قولنا لا إله إلا الله؟ هذا هو التفسير الصحيح. الإله أو كلمة إله في لغة العرب يطلق ويراد به المعبود المحبوب، ولذلك يقول فلان أله كذا يعني أحبه فتذلل له. وقد جاء إله بمعنى المعبود في القرآن، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود يعبده ملائكة تعبد الله عز وجل، وفي الأرض إله أي يعبده المؤمنون الموحدون، هذا معنى. لذلك إله الناس، ما معنى إله الناس في قولنا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس؟ ما معنى إله الناس؟ إله الناس أي معبودهم. فمعنى لا إله إلا الله أي لا أعبد لا أتذلل إلا لله عز وجل. بأي شيء لا تتذلل لا تعبد إلا لله عز وجل؟ بأي شيء؟ بما شرع، بالعبادات المحبوبات له سبحانه وتعالى. ولذلك من صرف شيئا من هذه الأمور التي شرعها الله وهي محبوبات له، سواء كانت واجبات أو كانت مندوبات، فقد وقع في الشرك. فلو صلى إنسان نافلة لغير الله أشرك، ولو صلى إنسان فرضا لغير الله أشرك، ولو ركع إنسان لغير الله تحية وقع في الشرك، ولو ركع إنسان لغير الله تعبدا وقع في الشرك. فهذه قضايا مهمة لا بد أن ننتبه. لو سجد إنسان لغير الله قال ما أردت العبادة وقع في الشرك، وإذا قال أردت العبادة وقع في الشرك. فهذه قضايا مهمة لا بد من التنبه لها. لعلنا نكتفي ب ولا نكمل، والله نكتفي بهذا القدر، لعلنا إن شاء الله نكمل في اللقاء القادم ما يتعلق بالشرك والكفر وأصوله وفروعه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. مناسب الوقف، جزاك الله خير، ما قصرت. أحد عنده سؤال فيما أخذنا ليس فيما يأتي؟ تفضل يا جاسر. يعني قالوا احنا نصلي صلاتين، خمس صلوات صعبة علينا، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم، فقال عمر كيف تبايعهم على صلاتين؟ قال إذا دخل الإسلام في قلوبهم سيصلون. يقول الراوي بعد ذلك صلوا صلوات الخمس. نعم تفضل. نعم، الذي ينكر فرضية الجهاد يكفر. لذلك أجمع علماء الهند على أن الطائفة القاديانية كافرة، ومن أسباب كفرهم قولهم لا جهاد، الجهاد منسوخ. قالوا من الذي نسخه؟ قال غلام أحمد القادياني. واضح؟ لكن انتبه، ليس مقصودنا بأن الجهاد فرض أنه لا بد أن يكون قائما، هذه مسألة ثانية. قيام الجهاد والنداء للجهاد هذا شأن ولي الأمر، قد يدعو إلى الصلح كما قال الله عز وجل وإن جنحوا للسلم فاجنح، لكن لا بد أن نعتقد أن الجهاد والهجرة لا ينسخه أحد ولا يجوز أن ينسخه أحد، والجهاد والهجرة ماضيتان إلى قيام الساعة، وهذا منصوص كتب عقائد أهل السنة ونص عليهم الإمام أحمد في كتابه وصول السنة. نعم تفضل.
وروى عنه أنه قال للتغزق هذا العمود
فإن الطالب، هل وضحت أن الطول متزفر؟ يعني الآن أنت الظاهر ما عشت مع البدو، الخيمة لابد أنها تقوم على عمود في الوسط، طيب، ولابد أن يكون هناك أوتاد في الجوانب تثبت. طيب إذا لم توجد الأوتاد، لم توجد الأروقة اللي في الجانب، الخيمة تكون إيش؟ غير مفيدة، ممكن أي ريح تميلها يمينا وشمالا وتسقط، هذا مقصوده. نعم سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. تفضل تفضل. طيب أبشر، يعني الصحابة اختلفوا في قتال مانع الزكاة، منهم من قال يقاتل كأبي بكر الصديق ومن معه، منهم من قال لا يقاتل، ثم وقع الاتفاق على قتال مانع الزكاة. نفهم من هذا أن الذي وقع عليه اتفاقهم بعد اختلافهم هو الحق، وأن الأول مرجوح، هذا مقصود هذه الفائدة. مثال آخر، اختلف الصحابة رضوان الله عليهم في توريث الجد، هل ينزل منزلة الأب أو لا ينزل منزلة الأب؟ اختلفوا على قولين، ثم وقع الاتفاق من العلماء على تنزيله منزلة الأب، فعلمنا أن القول بأنه لا ينزل منزلة الأب أنه قول ضعيف مرجوح. نعم.